بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فجزى الله الإخوة القائمين على برنامج ومنصة منصت على ما يقدمون من الموعظة والذكرى لإخوانهم. أيها المباركون، نحن في أيام مباركة، نحن في أيام قد فخم الله من شأنها وعظم من قدرها وجعل فيها ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة القدر. فما أحيلا أن نقف مع هذه الليلة المباركة وقفات يسيرات مباركات. قد ثبت في البخاري من حديث أنس عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الصحابة بليلة القدر، فاختصم رجلان من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خرجت ليخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا، فالتمسوها في التسع والسبع والخمس. هكذا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أثر الملاحات والخصومة والمحاققة. وقد جاء في حديث مسلم أنه قال: يحتقان، جاء رجلان يحتقان، أن يطلب كل واحد منهما حقه. فالخصومة والسباب والشتام سبب من أسباب رفع ما تحتاجه الأمة من العلم، أو لبعض ما تحتاجه الأمة من العلم. فقد كان إخبار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بليلة القدر كان فيه مصلحة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ليخبرهم بهذه الليلة المباركة اختصم هذان الصحابيان رضوان الله عليهما، فكان في خصومتهما حجازا يحجز الخير عن سائر الأمة الذين كانوا في ذلك العصر أو الذين جاءوا من بعده، على قول من قال بأن ليلة القدر لا تتحول ولا تنتقل. فانظر إلى آثار المعاصي كيف تكون في بعض الأحيان سببا من أسباب رفع ما تحتاجه الأمة من العلم. إني خرجت ليخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، رفع علمها وأنسيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم ما هي هذه الليلة، وكان قبل عالما عارفا بها. أيها المباركون، ليتق الله العبد أن يكون سببا في الشؤم على أمة محمد بالمعصية التي يرتكبها بين ظهرانيهم. أيها المسلم الموحد، احفظ أمة محمد، احفظ أمة محمد في نفسك، فلا تعاقر المعاصي أن يكون في معاقرتك هذه للمعصية شؤم على هذه الأمة، وأن تحملها على الضيق والعنت، خاصة في الليالي المباركة، خاصة في هذه الأيام المباركة. حري بأهل الإيمان أن يكونوا ساعين في نشر الخير والدعوة والتدين في الناس، فإن انتشار الخير والدعوة والعلم والطاعة، انتشار ذلك مما يكثر الله به الخير في هذه الأمة. كلما كثر التدين كلما نزلت البركات وكثرت الخيرات التي تعود على الناس بالنفع في العلم عن الله والموعظة والتذكرة والخشوع. وكلما عملت المعاصي واستعلن بها وجاهر بها أهلها كلما نقصت البركات. فصاحب المعصية حين يواقع المعصية هو وإن لم يضر إلا نفسه، إلا أن هناك من نقص البركات ما يترتب على هذه المعصية، خاصة إذا لم تنكر. ولذلك قال جل جلاله وهو يخبرنا عن أن العقوبة الأخروية لا تكون إلا على ذنب يجنيه العبد ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم انتقل ليتحدث عن العقوبة العامة الدنيوية، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فكان في فسق هؤلاء واستظهارهم بهذا الفسق واستعلانهم به كان فيه من الأسباب الداعية إلى الهلاك العام ما أخبرنا الله به. فلا بد أن نفرق بين الحالين، وأن لا نستشكل إذا ذكرت مثل هذه المواعظ، أن لا نستشكل عليها من يقول كيف يكون للمعصية على غير فاعلها شؤم، والله قد قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، فيبين له أن هذه المعصية وإن لم يعاقب بها يوم القيامة إلا صاحبها، لكنها إذا ظهرت واستعلن بها كان إثم من حضرها ولم ينكر، أو من سمعها وإن لم يحضرها ورضي بها كان الإثم عليهم جميعا، وكان في ظهورها سبب عظيم من أسباب الإهلاك العام، نسأل الله العافية. فانظر كيف أن الخير قد رفع بخفاء ليلة القدر، بإخفاء ليلة القدر لوجود ملاحاة أو مخاصمة أو محاقة، ربما لم تكن مخاصمة بالباطل كما جاء في الحديث يحتقان، لأن العلماء قد اختلفوا ماذا جرى بين ذين كالصحابيين رضوان الله عليهما. ثم تأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتمس الخير وإن كان في ظاهر الأمر قد جاء الشر، كان الأمر في ظاهره شرا لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الأمر الخير في هذا الشر، أو في هذا الأمر الذي يسوء المؤمنين، أو في هذا النقص من العلم، فقال صلى الله عليه وسلم وعسى أن يكون خيرا، وعسى أن يكون خيرا، فالتمسوها في التاسعة أو السابعة أو الخامسة، عسى أن يكون خيرا لأنكم لو أخبرتم بها لربما تواكلتم وتراكنتم وتقاعستم وتكاسلتم فلم تعملوا في كل الليالي، فلما قدر الله أن ترفع في تلك السنة أو أن يكون رفع علمها إذا كانت لا تتحول عن كل الأمة ربما كان فيه خير، لأن الصحابة ومن بعدهم من المسلمين سيجتهدون في كل ليلة، سيجتهدون علهم أن يدركوا ليلة القدر، ولو أنهم قد علموا أنها التاسعة أو السابعة أو الثالثة أو الخامسة أو الواحدة والعشرين لربما قاموها، ثم اطمأن المطمئن منهم إلى الأرض فلم يجتهد في باقي الليالي. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى النور في الظلمة، ينظر إلى الخير في وسط ما يظنه الناس شرا، ينظر إلى الفرج فيما يراه الناس ظلاما، وعسى أن يكون خيرا. ولنا موعظة أخرى من مواعظ ليلة القدر، قد ثبت في المسند وعند الترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث عبد الله بن بريدة عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن وافقت ليلة القدر ما تقول، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هكذا سألت الصديقة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن علمت بليلة القدر أو وافقت ليلة القدر ماذا تقول من الدعاء، فأوصاها بهذا الدعاء العظيم الجليل. تأمل هذا الدعاء كيف أن الله أدب المؤمنين به بعدة آداب. أولا في هذا الدعاء أن من وسائل التوسل ومن طرق وأبواب التوسل في الدعاء أن يتوسل العبد إلى الله بأسمائه وصفاته المناسبة لدعائه: اللهم إنك عفو. وهكذا ينبغي أن يلتزم المؤمن في أدب الدعاء حين يدعو ربه، أن يدعو بالثناء على الله بما هو أهل له بما يناسب دعوته. حين يسأل الله المغفرة فليقدم بين سؤال المغفرة بالثناء على الله باسم الغفور، باسم الرحيم، باسم العفو. حين يسأل الله جل جلاله أن يعزه بالطاعة فليوطئ بين يدي دعائه بذكر وصف الله جل جلاله أو اسم الله جل جلاله المناسب لذلك: اللهم إنك أنت العزيز، اللهم إنك أنت الحكيم. حين يريد العبد أن يرفع الله عنه البلاء والضراء والبأساء واللأواء فليتوسل إلى الله جل جلاله بذكر شيء من جنس ذلك من أسماء الله وصفاته: اللهم إنك أنت المغيث، اللهم إنك قد أجبت عبادك المؤمنين، إلى غير ذلك. فهذا مما يحسن أن يتوسل العبد فيه إلى الله حين يدعو ربه. ثانيا: اللهم إنك عفو تحب العفو. التوسل إلى الله في الدعاء بمحبوباته، أن يتوسل العبد إلى الله بما يحبه الله: اللهم إنك تحب الرحمة فارحمني، اللهم إنك تحب الكرم فأكرمني، اللهم إنك تحب الإحسان فأحسن إلينا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وهكذا يتوسل العبد إلى الله بما يحب من الأفعال، من أفعاله جل جلاله أو من أفعال عباده: اللهم إنك تحب أن يفتقر إليك المفتقرون فإني أفتقر إليك يا رب فاغفر لي ولإخواني الذين يسمعون. وهكذا يتوسل العبد إلى الله بمحابه. وهذا نوع ثان من أنواع التوسلات التي يحسن أن يتوسل بها العبد إلى الله عندما يدعو. ثالثا: تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصديقة بنت الصديق أن تسأل الله العفو: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا عائشة، يا أيتها الصديقة، يا زوجة خير خلق الله، أنت محتاجة إلى أن تسألي ربك العفو والمغفرة والرحمة، يعوزك ذلك كما يعوز غيرك. ما من أحد في غناء مهما بلغ من التعبد والتزهد والعلم والإمامة والقربى والزلفى من الله ليس به غناء أن يسأل الله جل جلاله أن يغفر له وأن يرحمه. يذكرني هذا بما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حين جاء الصديق أبو الصديقة حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته وفي لفظ مسلم قال: وفي بيتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هكذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم صديق هذه الأمة، هكذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه إذا دعا ربه أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أبو بكر، نعم. هكذا تعلمنا الشريعة، تعلمنا الأدلة، يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نشمخ بأنوفنا، وألا نفخر بأعمالنا، وألا نزهو بطاعاتنا، وألا نعجب بما آتانا الله جل جلاله من التوفيق في الطاعة. نحن في هذه الأيام المباركة وهذه الليالي المباركة ينبغي ألا يقوم بقلوبنا شيء من مقامات العجب، من مقامات العجب أو الفخر بما يسر الله لنا من الطاعة، بل ينبغي للمؤمن أن يكون متذللا متضعضعا مطامنا إلى الأرض، وأن لا يفخر ولا يشمخر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قولي يا عائشة، يا من هي من أهل الجنة، قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تقبل الله مني ومنكم وغفر لي ولكم وتجاوز عني وعنكم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.